إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، أو قال بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعدد شعب الإيمان، وأن الإيمان له شعب كثيرة إلى بضع وستين أو بضع وسبعين شعبة. وبين هذا الحديث ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل ونية، قول باللسان وبالقلب، وعمل بالجوارح وبالقلب، ونية في القلوب. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب، وعمل بالأركان أي الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذا الحديث يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث شعب من شعب الإيمان، ذكر أعلاها وهي قول لا إله إلا الله، قولها باللسان واعتقاد مدلولها في القلب، والعمل بمقتضاها ومباعدة وترك ما ينقضها، هذه أعلى شعب الإيمان، لأنها توحيد الله عز وجل الذي لا يقوم عمل إلا بتحقيقه، فمن حقق التوحيد قبلت أعماله، ومن ضيع التوحيد لم تنفعه أعماله، كما قال رب العزة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان ما هو عمل بالأركان، فقال: وأدناها، أدنى شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، هذا أمر يتجاهله كثير من الناس. ربما يمر أحدنا بأذى في طريق المسلمين من حجر أو شوك أو ما شابه ذلك، فكأن الأمر لا يعنيه ويتساهل في هذا الأمر، ولربما كان سببا في دخوله الجنة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شوكة قطعها أو أزالها من طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية قال: مر رجل في الطريق بشوكة تؤذي المسلمين، فقال: والله لا أنحين هذه عن طريق المسلمين، لا تؤذيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأدخل الجنة. فأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى الحسي كما في هذا الحديث، وإماطة الأذى المعنوي في تعليم الناس وتفقيههم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإزالة المشتبهات عليهم وتحذيرهم من البدع والضلالات ومن المخالفات والمعاصي وغير ذلك. هذا أيضا من إماطة الأذى عن طريق المسلمين، ومما يتشارك فيه الأمراء والعلماء والدعاة إلى الله، وكل مسلم علم شيئا فسعى في إزالته عن المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال القلوب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن أخبر بأن الحياء شعبة من الإيمان، فجمع هذا الحديث الأقوال والأعمال وما كان من أعمال القلوب. فقول القلب وهو اعتقاده يدخل تحت قول لا إله إلا الله، فإنها لا تنفع تلفظا حتى يقولها القلب اعتقادا. وأعمال القلب كالحياء والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك والرغبة والرهبة. وأعمال الجوارح مثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأدناها، وهي إماطة الأذى عن الطريق. إذن يا معاشر المسلمين، هذه الشريعة العظيمة التي أكرمنا الله عز وجل بها شريعة تعددت أسباب الخير فيها وتنوعت، كما قال الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. السبل جمع سبيل، والمراد بها طرق السلام، وهي الطرق الموصلة إلى الصراط المستقيم. فإن صراط الله عز وجل واحد، قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولكن هذا الطريق الذي هو طريق الله عز وجل عدد الله عز وجل ونوع من أسباب الخير فيه، كما سبق في هذا الحديث وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، واللفظ لمسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو تحمل له عليها متاعه صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: نعم، ذكر من طرق الخير في هذا الحديث، وفي ذلك ما رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي ذر، وجاء عن أبي هريرة بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقراء المهاجرين: يا رسول الله، يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، وأهل الدثور هم أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أفرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. فاعلموا يا معاشر المسلمين، واشكروا نعمة الله عز وجل عليكم، إذ كثر لكم ما تؤجرون به. وإنما الشأن في عزيمة المؤمن وفي همته وفي إقباله على الخير، الشأن في أن المسلم يهتبل هذه الفرص ويأخذ هذه الأسباب بجد وعزيمة. ونحن في هذه الأيام الفاضلة التي هي خير أيام الدنيا، قد مضى نصفها ونحن في الخامس منها، بقي منها خير كثير، بقي منها خير كثير، فلا تعجز يا عبد الله عن عمل صالح تعمله، وعن خير لنفسك تقدمه، فإنك أحوج ما يكون إلى مثل هذه الحسنات، إلى مثل هذه الحسنات. وإن قلت فلرب عمل قليل مع إخلاص ومع مباعدة عن الشح وكذلك مجاهدة للنفس يجعل الله عز وجل فيه خيرا كثيرا. روى النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000، سبق درهم 100,000. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك؟ كيف يسبق درهم أن يتصدق به شخص ما تصدق به آخر 100,000 درهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: رجل كان له درهمان، كان له درهمان فتصدق بأحدهما، بكم تصدق؟ بشطر ما عنده، نصف ما عنده، وقي شح نفسه فتصدق بدرهم وأبقى لنفسه درهما، وآخر كان له مال جزيل وفير فتصدق من عرض ماله 100,000، وذلك المال الذي تصدق به لا يكون شيئا كثيرا بالنسبة إلى ما آتاه الله من الخير. فمن الذي سبق؟ الذي سبق ذاك الذي وقي شح نفسه، والذي تصدق بدرهم وليس معه إلا درهمان. فيا عباد الله، إن مما تعظم به الأجور ومما يزداد به الخير والفضل عند الله سبحانه وتعالى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والبذل والمجاهدة في سبيل الله، وهكذا أيضا الاحتساب للثواب، الاحتساب للثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: إن لك ما احتسبت. وذلك فيما رواه مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار كان أبعد الناس بيتا من المسجد، وكانت لا تخطئه صلاة، وكان يأتي على قدميه. قال أبي: فقلت له: لو اتخذت لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، تركبه في الظلماء أي في ظلام الليل، إما قبل الفجر وإما بعد العشاء إذا عدت إلى بيتك، وفي الرمضاء أي في شدة الحر تركب الحمار، تركب الدابة لتسهل لك الوصول إلى المسجد. فقال ذلكم الرجل رضي الله تعالى عنه: ما أحب أن بيتي مطنب أي مربط ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأرجو أن يكتب الله عز وجل ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: إني أحتسب على الله أن يكتب لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. تأملوا يا عباد الله كيف احتسب هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت، وإن كثيرا من الناس بيوتهم قريبة من المساجد، لا يحتاجون إلى أن يركبوا، ولا يحتاجون إلى أن يتعنوا، ولا يحتاجون إلى أن يبذلوا، لكن الهمم هابطة، والشيطان قد تسلط على كثير منهم، فلا تكاد تراه في مسجد، ولا تكاد تراه في صلاة جماعة، ولربما لا تراه في جمعة. فسبحان الله، ما الفرق بينما أوتي ذلك الرجل الصالح من الصحابة من قوة اليقين والاحتساب، وبينما ضاع من ذلك عند كثير من الناس، عند كثير من الناس لربما تفصله خطوات عن بيت الله، ولا يشهد الجماعة مع المسلمين، ولا يحتسب ممشاه إذا مشى إلى المسجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة السابق: وبكل خطوة تخطوها إلى المسجد أو إلى الصلاة صدقة. وهذا الرجل زاد شيئا عظيما يعلمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، وقد قال الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم. لم يكتفي هذا الرجل بأن تكتب له خطواته إذا مشى إلى المسجد، بل قال: ورجوعي إذا رجعت إلى بيتي. فإنه يحتسب ذهابه وإيابه، وكثير من الصالحين يغفل عن هذا الاحتساب، يحتسب ذهابه ولا يحتسب رجوعه إلى أهله. والله عز وجل يجمع ذلك كله للمؤمن، فإذا استحضر واحتسب عظم الأجر والثواب. فيا عباد الله، طرق الخير كثيرة، منها فعلية ومنها تركية. فمن ذلك أن تترك الحرام، أن تترك ما حرم الله عز وجل عليك ابتغاء ما عند الله عز وجل من الثواب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فعملها كتبتها له عشر حسنات، وإذا هم بها فلم يعملها كتبتها له حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبتها حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبتها سيئة واحدة. فانظر إلى عظيم فضل الله عز وجل، الحسنة بعشر أمثالها، ومن هم وقصد حسنة فلم يصل إليها وله نيته في الوصول إليها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئات فتركها خوفا من الله، تركها لله عز وجل كتبها الله عز وجل له حسنة كاملة عنده، لأنه تركها من جراء الله، كما جاء في الرواية فيقول الله للملائكة اكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي أي خوفا مني. فكذلك من الأعمال الصالحة أن تترك المعصية خوفا من الله، أن تخشى عقاب الله، أن تتوقى النار بتركك للعصيان. هذه من الأعمال الفاضلة التي لا يوفق لها إلا من جعل الله عز وجل الإيمان في قلبه، ومن جعل الله عز وجل اليقين في قلبه، ومن وفقه للخوف منه، كما جاء في قصة ذلك الرجل الذي ترك الفاحشة خوفا من الله عز وجل، فكان هذا الترك من أرجى الأعمال عنده، ولهذا توسل إلى الله به ففرجت الصخرة التي كانت على باب الغار فخرجوا يمشون. يا أيها الناس، طرق الخير كثيرة في هذه الشريعة، طرق الخير كثيرة في هذه الشريعة، فما عليك يا أيها المسلم إلا أن تتفقه في دين الله، وأن تحتسب خطواتك، وأن تحتسب أكلك وشربك في طاعة الله لتتقوى به على الطاعة، بل تحتسب نومك لتتقوى به على صلاة أو طاعة، كما جاء في قصة أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أنهما التقيا حين ذهبا إلى اليمن، وكان بينهما بعض اللقاءات، فقال أحدهما لصاحبه كيف تقوم من الليل؟ فقال أتفوقه تفوقا، وقال الآخر أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. وهذا هو الشاهد، أنه ينام ويحتسب هذه النومة التي يستعين بها على صلاة الليل وعلى القيام لصلاة الفجر، يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. فما أعظم نظر الصالحين، وما أعظم جمع الصالحين للحسنات، لأنهم يفقهون عن الله عز وجل شرعه، وأما كثير من الناس فلا يبالي بعمل يعمله، يقصر في الأعمال ولا يبالي بالترك، ولا همة له في الاحتساب. فعلينا عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على التزود في هذه الحياة ليوم تشيب فيه الولدان. قال الله سبحانه وتعالى: ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهكذا قال الله سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، إن مما ينبغي أن نذكر به في هذا المقام ما يأتي بعد أيام من صيام يوم عرفة، ذلكم اليوم الذي يتفضل الله عز وجل به على عباده، ذلكم اليوم الذي يغفر الله عز وجل لعباده فيه، ويباهي الملائكة بجموع الحجيج الذين وقفوا في موقف عرفة وفي صعيد عرفات يدعون الله عز وجل ويرجونه ويخافون عذابه ويتقربون إليه شعثاً غبراً على هيئة واحدة وعلى لباس واحد، يدعون الله عز وجل من بعد الزوال إلى غروب الشمس. يوم عظيم ذلك للحجاج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وهكذا أيضا يشرع صيامه لغير الحاج، لأن الحاج مشغول بعبادة عظيمة وهي عبادة الدعاء والوقوف بعرفة، وغير الحاج يصوم ذلك اليوم تقربا إلى الله عز وجل صيام نافلة، وهو من أعظم الصيام، وذلك لما ورد فيه من فضل خاص وفضل عام. فمن الفضل العام ما ورد في فضل العشر، ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله، وفي رواية أزكى، وفي رواية أعظم أجرا، روايات متعددة في الصحيح وفي خارج الصحيح، من هذه الأيام يريد أيام العشر. وورد فيه فضل خاص وهو ما رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة فقال: أحتسب على الله، أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فيوم واحد يكفر الله عز وجل به خطايا لسنتين، ألا يكون يوما فاضلا؟ ألا يكون يوما عظيما؟ فينبغي ألا تشغل عن الصيام يا عبد الله، ينبغي ألا تشغل عن الذكر. وهكذا أيضا مما بقي من الأعمال الصالحة في هذه العشر: الاستمرار في التكبير في الطرقات والأسواق وعند دخول البيت وعند الخروج منه، رفع شعيرة التكبير بالألسن لا بالمسجلات، لا بالمسجلات، ولا كذلك أيضا بهذه الآلات، وإنما أعمل لسانك يا عبد الله، أعمل لسانك يا عبد الله، فإن بعض الناس إنما يزعج إزعاجا بالمسجلات ولا يذكر الله بلسانه، فعلى المسلم أن يذكر الله عز وجل بلسانه ليؤجر، أن يذكر الله بلسانه ليؤجر. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمرون بالأسواق ويكبرون، فأحيوا شعيرة التكبير يا عباد الله في بيوتكم، في طرقكم، في أسواقكم، فإنها من الشعائر العظيمة المنسية التي يحرج منها كثير من الناس ويظن أن ذلك حياء، وليس ذلك بحياء، فإن الحياء خير كله، والحياء لا يمنع من الخير. وهكذا أيضا مما بقي أن تعتني يا عبد الله بأمر الأضحية، فإن الأضحية سنة المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، وأصاب سنة المسلمين. فاعتني بالأضحية التي هي من شعائر الإسلام. بقي النبي صلى الله عليه وسلم عدد أعوام وهو يضحي، لم يترك الأضحية عام من الأعوام، حتى إنه في حجة الوداع ضحى عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام. فيا معاشر المسلمين، أحيوا هذه الشعيرة، شعيرة الأضحية، فانتقوا من الأضاحي ما توفرت فيه الشروط، وإياكم والعوراء، البين عورها والعرجاء، البين ضلعها، وكذلك أيضا الكسيرة الهزيلة التي لا تنقي، وهكذا أيضا المريضة البين مرضها، فهذه لا تجزئ في الأضاحي، كما قاله عليه الصلاة والسلام من حديث البراء بن عازب عند أهل السنن. فعليكم عباد الله أن تحيوا هذه الشريعة. وهل الأضحية واجبة أم سنة مؤكدة؟ كل ذلك هذا أو ذاك، الجمهور على أنها سنة مؤكدة، على أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لأدلة ذكروها مما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، وقال: من ذبح قبل الصلاة فليعد أخرى مكانها، إلى غير ذلك من أدلة ذكرها أهل العلم في الوجوب. وعلى كل حال، فينبغي ألا يفرط المقتدر الذي عنده قدرة على الأضحية، لا يفرط فيها، فإنها شعيرة عظيمة، ولا يكفي أن تذهب وتأخذ كيلوين من اللحم أو 3 كيلوات وتظن أنك قد ضحيت، هذا لحم قدمته لأهلك. إن كنت عاجزا فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإن كنت قادرا فينبغي ألا تفرط في ذلك يا أيها المسلم. ومما ينبغي أن ننبه عليه في آخر هذا المقام هو أن هذه الأيام قد أكمل أهل المدارس دراستهم، قد أكمل أهل المدارس دراستهم، لكن بقيت الكتب التي فيها ذكر الله، والتي فيها آيات من كتاب الله، والتي فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها الأسماء المعظمة. فإن كثيرا من الطلاب إذا فرغوا من المدارس ألقوا بالكتب في أي مكان، يلقون بها، يضعونها على حافة الطرقات، وربما رموا بها في مجاري الأمطار أو في أماكن القمامة أو غير ذلك. فهذا ليس من تعظيم شعائر الله، بل هو من امتهان الشعائر، فهذا خطر عظيم يا أيها المسلم. فعلى المسلم أن يكون نبيها في هذا، وعلى المدارس والمدرسين أن ينبهوا الطلاب والطالبات على مثل هذا، فإن هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعتز بشرع الله، وأن نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من تقوى القلوب كما سمعت. ألا وإن من أعظم الأعمال الصالحة التي ينبغي ألا نغفل عنها وأن نذكر بها ما يقوم به من كانوا على الثغور يحمون الناس ويؤمنون مداخل الناس، ويؤمنون كذلك هذه الثغور التي يحصنون بها هذه المدينة وغيرها من المدن، من جهة الرافضة الذي يقفون في وجه الرافضة أو غير ذلك. هؤلاء أيضا ينبغي لهم أن يحتسبوا، فإنه عمل صالح، ولا يتوانوا ولا يتكاسلوا عن ذكر الله، وعن كذلك أيضا الصلاة، وعن غير ذلك من الأعمال الصالحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا وإياكم بطاعته، وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.